بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم الثلاثاء الموافق للثاني من شهر محرم عام 1411 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وألف التسليم، وفي جامع الذياب بحي السلي بمدينة الرياض، وبالأمس ودعنا عاما من أعمارنا وطوينا صفحة من صفحات حياتنا، ودعناه بما استودعناه من عمل. وكما مر هذا العام والأعوام التي قبله، ستمر بقية الأعوام من أعمالنا، وسيجد الإنسان نفسه يوما من الأيام وهو يقف في المحطة الأخيرة من رحلة هذه الحياة، وسينزل نزولا إجباريا، وسيتم التعامل معه على ضوء تعامله هنا، فمن أحسن هنا لقي إحسانه هنا، ومن أساء هنا لقي إساءته هنا. يقول عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويقول عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ماذا تتوقع أن تجزى عليه؟ إلا عملك. هل تتوقع أن الله يعطيك عمل غيرك؟ أو أن الله يضع سيئاتك في موازين غيرك؟ لا والله، ما يظلم ربك مثقال ذرة. يقول عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كم كشف أوراق الإنسان وحساباته ويجد كل شيء. والله ما يظلمك الله بشيء، ما بداعي تقسم الله يحفظك، لا تقسم أوراق، ما يحتاج، اللي جاهز جاهز، يمكن ما نجيب على أي سؤال لأن الوقت ضيق. يقول عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. تحذير، تحذير أن تتمنى أن يجعل الله بينك وبين سيئاتك أمد بعيد. من الآن اجعل بينك وبينها أمد بعيد، أما تجعلها ملازمة لك وملاصقة لك وتعايش المعاصي والسيئات في الليل والنهار سوف تعايشك السيئات في النار. أما إذا جعلت بينك وبينها الآن حجابا مستورا من طاعة الله، وجعلت بينك وبينها عوازل وموانع من تقوى الله، جعل الله بينك وبين النار عوازل وموانع وأسكنك الجنة. وبين عامل يمضي وآخر يحل فترة من الزمان نطويها اسمها العمر، وتنقص أعمارنا بمقدار ما يمر من أعوامنا. أنت مجموعة أيام، أنت مجموعة أيام، وكل يوم يمشي ينقص بعضك إلى أن تنتهي. مثلك مثل التقويم المعلق على الجدار في أول العام الدراسي أو العام الهجري، تجده ثميلا مليان أوراق، 360 ورقة، ولكن في مغرب كل يوم ننزع ورقة وتمشي الأيام ولا ننتبه إلا نبقي إلى اللوح بس. وكذلك أنت كل يوم تمزع ورقة من عمرك، وسيأتي عليك يوم ما يبقى إلا اللوح. وش هو اللوح؟ الجثة حقك. واللوح وش يبغى بعدين؟ يرمى ينطل. وأنت يوم أن تنتهي أيامك وتنتهي ساعاتك ولحظاتك في هذه الحياة، ترمى وتقذف في المقبرة، وتعلى روحك إما إلى عليين، أو تسقط وتهبط وتدنس وتسجل في سجين. يقول عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. اللهم اجعلنا وإياكم من الأبرار. كلمة أبرار تحمل معاني البر، تحمل معاني الصفاء، تحمل معاني القرب من الله. بار، رجل بار، رجل بر. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. تعظيم تفخيم العليين. كتاب مرقوم يشهده المقربون. كتاب مرقوم يشهده المقربون من الملائكة. وش في الكتاب هذا؟ اسمعوا يقول الله: إن الأبرار لفي نعيم. هذا مكتوب في الكتاب: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. كما كانت في وجوههم نظرة الإيمان ونظرة البهاء والصلاة ونظرة الخوف والمراقبة، أيضا يوم القيامة تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أما أولئك والعياذ بالله الذين غفلوا مرة الأعمار هكذا سراعا وراء بعضها دون تأمل ولا مراجعة ولا وقفة ولا محاسبة، يقول الله فيهم: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. وش في الكتاب؟ ويل يومئذ للمكذبين. نعوذ بالله وإياكم من ويل من عذاب الله عز وجل. ونحن نمتطي مطايا الليل والنهار، هذه الأيام مطايا، ونحن ركوب على ضلوعها، وننزل من مطية الليل على مطية النهار، ونفرح نفرح بدوران الشهر علشان نستلم الراتب. أحب الأيام إلينا يوم 28 و29 و30، وأسوأ الأيام إلينا يوم 4 و5 و6، ونقعد نرقب شهر كمان. نبيع أعمارنا برواتبنا، والأيام والليالي تسير بنا ونحن لا ندري، لا نستطيع أن نقف على عجلة الزمن ونقفها عند نقطة معينة، بل تسير بنا الأيام ونحن لا ندري. ولا مجال للتريث، ولا مجال ولا معنى للانتظار، فإن الزمان لا ينتظر أحد ولا يتميز بأحد. يروي الإمام مسلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل فيه على ضرورة السرعة في العمل مع الله في العمل الصالح. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وبسط اليد بالليل والنهار دليل استعجال، سرعة، تب إلى الله. ما دمت أسأت بالليل الله بسط يده لك علشان تتوب لأنك مسيء بالنهار. هذه فيها عملية حث، عملية تحذ للهمم، انه انت تسير ولا تدري الى اين يسار بك، فلا بد ان تتنبه وان تكون عاقل، لا تسير كالحيوانات والبهائم
الذين يعيشون بعقلية البهائم ولا هم لهم إلا هذه الدنيا ولا ينتبهون إلا وهم يقتحمون ويقذفون ويدعون على رؤوسهم إلى النار وهناك يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يا ويلتا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية. يقول رب ارجعون ليش؟ قال لعلي أعمل صالحا بما تركت. طيب من اللي غفلت؟ من اللي أخرت؟ ليش؟ قال الله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكل تأخير يا أخي بالله كل تأخير في إنقاذ نفسك وتصحيح مسالك لا يعني إلا تعريضك لمزيد من الخسارة وتعريضك لنهاية المصير والانحدار والدمار. وما أجمل أن يعيد الإنسان تنظيم وضعه مع الله بين الحين والحين وأن يرسل نظرات ناكدة في جوانب نفسه ليتعرف على عيوبها وأخطائها ويرسم السياسات القصيرة والعاجلة في التصرف للتخلص من الأخطاء والأغلاط والخطايا. كرمك الله. يا أيها الإخوة في الله في كل بضعة أيام ينظر أحدنا إلى مكتبه ويعيد ترتيب أوراقه ويقضي على الفوضى التي حلت على المكتب من قصاصات متنافرة ومن سجلات مبعثرة ومن أوراق أدت غرضها ويقوم بترتيب كل شيء ويضع كل شيء بوضعه الصحيح. فالمعاملات القابلة للحفظ تحفظ والمعاملات اللازم تحويلها تحول والأوراق التي لا غرض لها تمزق وتهمل. وفي البيت تصبح الغرف والصالات مرتبكة ومتنافرة فإذا بعيد الإصلاح تتدخل من الزوجة والخادمة وتدور هنا وهناك وتنظف الأثاث المغبر وتطرد القمامة الزائدة وتعيد كل شيء إلى مكانه ونظامه بل ثوبك الذي على جلدك تراجعه كل 3 أيام لتزيل ما علق به من أوساخ ومن أقدار ولتلبس ثوبا جديدا تستطيع أن تعيش به بين الناس. أيها الإخوة في الله ألا تستحق حياة الإنسان منا مثل هذا الجزء؟ ألا تستحق نفسك أن تتعهدها بين الحين والحين لترى ما لحق بها من اضطراب فتزيله وما تعرضت له من إثم فتنفيه مثل ما تنفي القمامة من ساحات منزلك وبيتك؟ ألا تستحق النفس أيها الإخوة بعد كل مرحلة تقطعها من مراحل الحياة أن تعيد النظر فيما أصابها من غنم أو خسارة وأن نرجع إليها وأن نعيد إليها توازنها وأن نعيد ترصيصها؟ النفس تحتاج ترصيص مثل السيارة. السيارة تمشي في الطرق المزبلطة والعادية سليمة لكن خذ بها مضرب تقوم ترج. إيش يحتاج إلى ترصيص؟ تذهب بها إلى الجهاز علشان تربط ترصيص كفراتك. أنت الآن تعيش وتقع في مضربات ونفسك ترتج بالأزمات وتحتج بالفتن والمشكلات وهي ضيئرات دائم على ظهر هذه الحياة. إن الإنسان أيها الإخوة والله الذي لا إله إلا هو لهو أحوج ما يكون إلى التنقيد والتفتيج في أرجاء نفسه وتعهد حياته وإجراء الصيانات لها من العلل والأمراض والآفات. ذلك سبب ليش؟ السبب أن الإنسان قلما يبقى متماسكا قليل لا بد من ترفيق. سيارة تمشي دائما في المطبات وفي الرطلات تتخلخل وتتحلل مساميرها وطاميرها ويحتاج ان تجري لها في كل فترة اعادة تربيط وترصيص وايضا صح دوري لتفقد اجزاءها. ونحن واقعيون مع سياراتنا ما يمكن تجدد الاستمارة حتى تبحث السيارة. لكن هل فحصنا قلوبنا؟ هل فحصنا جوارحنا؟ هل اعدنا التدقيق مع انفسنا؟ نفحص اجسادنا ونجري فحص كامل للجسم، فحص للعينين وهل هي سليمة، فحص للرئتين ومدى قوة يعني التهوية فيها، فحص للكبد، فحص للأمعاء، فحص. لكن القلوب التي في الصدور ما أجرينا لها فحصا. إن حدة الاحتكاك وضغط الشبهات وضروب الشهوات تؤثر في النفس. فإذا غفل الإنسان عن نفسه وترك عوامل الهدم تنال منها فسوف تقضي عليه لا محالة، وينفرط عليه أمره، ويكون شأنه كمن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا. كثير من الناس الآن أمره فرط مفروض على أهله. ليش؟ غافل عن الله، غافل. والله يقول في قبل الآيات: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواه. نعم، واتبع هواه وكان أمره فرطا، ينفرط عليه دينه فلا يجمعه، يضيع صلاته، يضيع عقيدته، يضيع الزكاة. وإذا قلت له الصلاة قال لي شيخ مشغولين الزكاة، قال يا رجال الله يهديك انت حالك في زكاة مليارات، ايش عندنا احنا؟ ما عندنا شيء. الحج قال الحج زحمة وحرارة هالسنة، والعمرة العمرة احنا هذا تكفي في مرة عمرة. الصوم الله المستعان يروح يصوم في كازابلانكا، يروح متهيمن يحج ياخذ عمرة. لا إله إلا الله مفروض. واحد اليوم وانا في الفندق نايم ضرب الجرس علي ودي ساعة من النوم والاستغراق الساعة 3 اعطيه وإذا بالتليفون قال الو نعم قال طائرة بومباي متى تروح؟ وين تبغى؟ قال انت رحت السعودية؟ قلت لا يا رجل انا في الفندق ترى في قرص ثانية. وين تبغى انت؟ قال ابغى بومباي. قلت ليه وش يدوم بومباي؟ تاخذ عمرة؟ حج؟ قال لا بس يوسع الخاطر. قلت والله ضيق الخاطر يا رجل، والله يضيق خاطرك بمعصية الله وغضب الله وسخط الله، ذنوب وآثام حماك الله عنها وتحجز بالطائرة علشان تروح تتمتع تراه وتوسع الخاطر. الله أكبر، كيف يتسع خاطر مؤمني هذا الزمان بمعصية الله؟ إن القلوب تنعكس والنفوس تنقلب حين ترى أن معصية الله توسيع للخاطر. يا أخي بالله، وقفة مع النفس مع بداية هذا العام الجديد، وقفة صادقة جادة تصحح المسار وتزيل الأخطاء وترد إلى الطريق الصحيح. فالرجوع إلى الحق خير من التماجي في الباطل. ولا تعتذر يا أخي بكثرة خطاياك، فلو كانت كزبد البحر ما بالى بها الله إذا اتجهت إليه قصدا وإذا انطلقت إليه ركضا. إن الغلط القديم لا يجوز أن يكون عائقا أمام التوبة الصادقة. يقول ربنا عز وجل وهو يخاطب أصحاب الأغلاط الكبيرة المترفين على أنفسهم، يقول فيهم ويدعوهم بدعاء وبنداء العبودية يتحبب لهم في سورة الزمر، يقول عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والخطايا، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب وش نعمل؟ قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إيش العذاب اللي يجيك بغتة إذا كنت عاصي؟ الموت. الموت يجي بغتة. هل يرسل إنذارات قبل يجي؟ لا. يركب الرجل من سيارته ولا ينزلونه إلا ميت، يلبس ثوبه ولا يخلع ثوبه، هو اللي يقطع ثوبه من عند أجراره. أي نعم، هذا معنى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساحرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين،
بلى بلى،
اسمع هنا بلى للإضراب، بلى كذاب يا البعيد، قد جاءت
بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين.
لا يكون المعاصي عائد، تقول أنا كثير الذنوب، كثير الذنوب، الله كثير المغفرة، تقول ذنوبي عظيمة، الله أعظم مغفرة، أعظم من ذنوبك. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيت الله مستغفرا غفر الله لك. لو كانت ذنوبك كزبد البحر أو كعدد الرمل أو كعدد قطر السماء فرحمة الله أوسع ورحمتي وسعت كل شيء، فتحول الموجة بس. بس هذا اللي نبغى منه، الماضي كله هذا مسطوب عليه كله بتبعاته ومسؤولياته وما فيه من أخطاء كلها يبدلها الله لك حسنات، عاد أعظم من هذا يا أخي، أي فضل أعظم من هذا؟ إذا غفر الله لك هذه كرامة، لكن كون يغفر لك ويقول لك مليونين سيئة نردها مليونين حسنة، هذا فضل، من يضيع هذا إلا خاسر مدبر لا خير فيه والعياذ بالله. وبعدين مع أن الله يغفر لك يفرح بك، لا إله إلا الله. الحديث أيها الإخوة في البخاري حديث صحيح، يقول لله فرحا بتوبة عبده من رجل كان في ثلاث قتاسة ومعه راحلته وعليها زاده وماءه فظلت عنه وبحث عنها فلم يجدها، فلما يئس منها استسلم من الموت وأتى إلى تحت شجرة وانطرح تحتها ينتظر الموت، خلاص ما في وسيلة للنجاة. وبينما هو نائم ينتظر الموت إذا بناقته تعود وتقف بين يديه، فلما فتح عينيه وجدها، إيش معنى وجد الحياة، قام فرحا وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما عرف يتكلم لأن كان ميت وهالك، والآن أعاد الله له وسائر الحياة، غلط من شدة الفرح. الله يا أخي يفرح بتوبتك أعظم من فرحة هذا الرجل بعودة ناقته، أفلا تفرح ربك؟ ما تبغى ربك يفرح بك يا أخي؟ تبغى الشيطان يفرح بك؟ عدوك تكون عبدا له حمار الله يركب على قاربك ورقبك ويسوقك إلى جهنم ثم يكذبك فيها وبعدين يتخلى عنك في النار ويقول ما لي عليك سلطان، لا أخذتك بكتاب ولا بمشعر إلا أن دعوتك واستجبتني، كنت أجسس لك كنت وراي بس، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، خزي والله أعظم خزي. أما أن يفرح بك ربك ويكرمك ويحفظك في الدنيا ثم يدخلك الجنة في الآخرة، أي مجد وأي عظمة أعظم من هذا؟ أخي بالله ألا يظهرك هذا الترحاب وهذه الفرحة من ربك؟ أترى سرورا أو فرحة تعجل هذه البهجة الخالصة من الله عز وجل؟ يا أخي بالله إن تصحيح وضعك بعد إجراء المحاسبة هو تجديد لحياتك بعد بناء ونقلة حضارية حاسمة تغير معالم نفسك. إن ذلك لا يعني أن تدخل أعمال صالحة وسط جملة ضخمة من العادات القبيحة والتصرفات والأخلاق السيئة، فهذا خلط وتقشيش ما يصلح. إن العودة تتطلب منك أن تعيد ترتيب حياتك كلها وأن تستأنف مع ربك علاقة كاملة أفضل وعمل أكمل وعهد وعقيدة، وهو يدعوك سبحانه وتعالى إلى هذا في سيد الاستغفار. سيد الاستغفار في البخاري ومسلم عن البراء أو المراء بن عازب رضي الله عنه قال ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال قل اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن مقتضى العودة إلى الله تقتضي أن تعيد تنظيم حياتك كلها وإجراء تغيير كامل، تغيير للشريط اللي كنت تسمعه وتغيير المجال اللي كنت تشتريه وتغيير طريقة النوم وتغيير لوقت النوم وتغيير لوقت الاستيقاظ وتغيير للزملاء والأصدقاء وتغيير لمواعيد الدوام، كنت في الساعة 9 لكن لما تزل 7:30 كنت على الناس لما تشاف الحالات، وتغيير لأسلوب العمل، كنت تدخل وانت تنفق وترخى وتنفق في الموظفين والمراجعين لكن لما التزمت لا تدخل مبتسم لأن تبسمك لوجه أخيك صدق، ولأنك لا تحسر من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تغيير في أسلوب أدائك لعملك، كنت قدام تتنفر عن المعاملات وتمشي الأوراق وتزيحها وتمرمرها يعني بس تخلص تتحذرها بس، لكن لما صرت ملتزم ومسلم لا، ما تمشي معاملة إلا الضبط 100%، تبحثها من أول ورقة إلى آخر ورقة. ليش؟ غيرت كاملة. بعدين غيرت عينك، وين كانت تنظر؟ غيرت أذنك، ماذا كانت تسمع؟ غيرت لسانك، لماذا كان يهري ولا يدري؟ غيرت بطنك، ماذا كان يأكل؟ غيرت فرجك، أين كان يقع؟ غيرت يدك، غيرت قلبك، غيرت كل شيء في حياتك. ليش؟ لأنك راجعت نفسك، جددت حياتك. أيها الإخوة، إننا واقعيون مع كل شيء في حياتنا إلا مع أنفسنا، فما من عمل إلا وله حساب يضبطه ويعرف مدخلاته ومخرجاته وربحه وخسارته، بدءا بالفرد والمؤسسة والإدارة والوزارة والدولة. هناك ميزانيات سنوية وهناك سنة مالية، يعرف كل إنسان مركزه المالي وربحه وخسارته. وكذلك أيها الإخوة، لا بد من سنة مالية إيمانية لك أيها الإنسان، تعرف خسارتك وربحك مع الله عز وجل. وموضوع المحاضرة هو ميزانية نهاية العام، ميزانية نهاية العام. سوف نضع الآن ميزانية للمدخلات والمخرجات، للأرباح والخسائر، للمعاصي والطاعات، لنعرف مركزنا الإيماني أين نحن من الله. أنحن من أهل البر أم من أهل الإثم؟ أنحن من أهل الجنة أم من أهل النار؟ هل فكر أحدنا أيها الإخوة وهو يعيش أن يمسك قلما ودفترا يسجل فيه ما يفعل ويعرف بين الحين والآخر رصيدا من الخير والشر؟ لو أننا نخبط في هذه الدنيا خبط عشواء ونتصرف دون معقب أو محاسب أو رقيب، لجاز لنا أن نبعثر حياتنا كما يبعثر السفيه ماله، ولكن كيف نبعثر أيامنا وكيف نضيع شهورنا وأعوامنا؟ والله قد حفظ علينا ودون علينا مساقين الذر وأعد قوائم الحساب الطويل. يقول عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل شيء تعمله والملائكة تنسخه، أنت تبني وتكتب وكل يوم يغلق وصفحة تغلق، غلق السنة غلق السجل، غلق أعمارك حولوا إلى الآخرة بسجلاته تجي تعملها. قال الله: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ترد على الآخرة ومعك سجلاتك، إما بيضة فيبيض الله وجهه أو سوداء فيسود الله وجه البعيد والعياذ بالله. يقول ربنا عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى، الهداية لمن؟ للجماعة لما تهدي لا لك، فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل، لما تضل تحضر صدور الناس لا نفسك، ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أليس أيها الإخوة الأجدر بنا والأولى أن نستكشف نحن هذا الإحصاء والحساب؟ كل واحد يعرف الأجر، إذا عندك رصيد في أي مكان أو أي مكان كل يوم إذا تقول أعطوني كشف حساب، ليش؟ كم راح وكم ببيع؟ طيب كشف حسابك مع الله، ما تعرف كم ببيع كم راح؟ ما تعرف كم ربحك وخسارتك؟ ما تبغى؟ تبغى تعيش كذا ضايع حتى تفاجئ بالأرصدة كلها ديون في ظهرك؟ من أكل ولم يدري السفر وهو ما يدري؟ نحن نجري موازنة على شكل مبسط في بيوتنا، كل واحد منا يسوي موازنة شهرية، يوم 28 29 كم باقي للراتب؟ باقي 20 30 باقي 100 200 خلاص في آخر اليوم. ولكن ما هي المشروعات المستقبلية في الشهر الماضي الجاي؟ كم نصرف؟ الراتب 4000، نصرف 2000 و1000 ريال في قسط السيارة و1000 قسط الأرضية و1000 نوفره. هذه محاسبة، إذ ما ميزانية هذه، لكن بشكل مبسط. إن الأجدر بنا أيها الإخوة أن نستكشف نحن حساباتنا وأن نحصي على أنفسنا الذي يخصنا وحدنا. أما ينبغي أن تكون يا أخي على بصيرة في مقدار ما نفعل من خطأ أو من صواب؟ أيها الإخوة في الله، إن الانطلاق في هذه الحياة دون اكتراث وإن الاكتفاء ببعض الأعمال البارزة لهو نذير هلاك وعلامة خسارة، وإن إهمال النفس وعدم محاسبتها والاستغراق في شهواتها والانغماس في ملذات الحياة والمنافسة على الحطام الفاني دليل على ضعف الإيمان أو على انعدامه. ومحاسبة النفس أيها الإخوة ضرورة تتمشى مع طبيعة هذا الدين. يقول عز وجل كما سمعت في تلاوة الإمام جزاه الله خيرا في الصلاة وهو ينادي أهل الإيمان ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إيش معنى هذا الآية؟ يعني إنسان ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حتى لا تقول والله أنا ما درى ربي، لا اتقوا الله، الله يبي تعمل. بعدين يحدث ويقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. هؤلاء هم ضايعين، نسوا الله، فماذا حصل؟ أنساهم أنفسهم، يعني ما حسبوا أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم بين الله أن هؤلاء ما يستوون مع هؤلاء. قال عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. من أصحاب الجنة؟ هم الذين حاسبوا أنفسهم. من أصحاب النار؟ هم الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أصحاب الجنة هم الفائزون. بما فازوا أيها الإخوة؟ بالمحاسبة. ويروي الترمذي حديثا في السنن وهو حسن، قال عليه الصلاة والسلام: الكيس، الكيس يعني الفطن الذي العاقل الأريض، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو الكيس. والعاجل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وفي أثر لعمر يقول فيه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على ربكم. وإن قوما حاسبوا أنفسهم في الدنيا فسهل عليهم الحساب يوم القيامة، وإن قوما أهملوا الحساب في الدنيا فشق عليهم الحساب يوم القيامة. اللي حاسب نفسه الآن في أنظمة المرور فيراجع دائما رفة القيادة ومتى تنتهي، ويراجع رفة الاستمارة ومتى تنتهي يجددها، ويراجع علامة البحث الدوري متى تنتهي فيجددها. هذا لما يجي في شارع ويجد فيه نقطة مرور تقوم بمسك الناس والتفتيش عليهم، أول شيء طالع بالرفة إجابها مجددة، والاستمارة مجددة، والبحث جديد. إيش رأيكم في هذا؟ مبسوط ولا ما هو مبسوط؟ لما يشوف الناس واقفين يجي راسه مثلا ولا يخاف ولا شيء، وإذا وقف عند العسكري وين الرخصة؟ خذ. وين الإسمارة؟ تفضل. عجيب. وين البحث؟ شبع. ما تشوفه؟ يتكلم راسه مثلا. ليش؟ حاسب نفسه قبل يجي المكان هذا. وش يسوي مع العسكري؟ غصبا عنه يقول تفضل. ليش؟ لأنك حاسب نفسه ما في بالخط. لكن ما ظنكم في واحد الرخصة مطوفة لها 3 سنة. والإسمارة من يوم خذها ما جددها. والبحث الدوري عاد على ذات رخصة 1408. قد جاء 9 و10 و11 وعدم إلى 8 ويهافل ويوم جاء في الخط السريع وإذا بالنقطة المرور واقفين هناك وشاف خلاص طلب الفاس في الرأس. بعضهم يوقف على جنب وينزل يروح يقول بقعد بعد العشاء وياخذ السيارة. لكن المرور أذكياء يحطون له كلبشة، كلبشة من سيارته وإذا راح كلبشة ما تأخذ أنا بمرهم. وبعضهم يدور ويرجع على وراه كيلو وين 3 عشان يدور له مخرج ويخرج منه. لكن المرور أذكياء ما يروحون عند مكان فيه مخرج، يروحون فيه مخنق ما يحد يقرب من عندهم. وبعضهم يقول والله والله الأكل الله الله يخلصنا، الله يخلصنا عشان إن شاء الله نطب فيه بالحلال من المرور يمشيها ويجيك ويمشي. وإذا وصل عند العسكري يشوف وجهه صغير وصوته خافت، وين الرفضة؟ حاضر. ما يبغى يبغى ينهي شوي على جال العسكري يقول وراك ناس يلا بس نشرح بس مرة ثانية حضرها بسرعة من يشوف اللي بس حضر بسرعة الرخصة وراك ما حضرت أنت عارف الناس إلا طالب الرخص قال شو جرب في جيبه ده ملكي فتح الدرجات ما شافه شافي قال أقول لك على جنب وقف على جنب هنا بس خلوا غير الشمس ودمع عندك رخصة على جنب. وبعدين اضطر الى ان يطلع الرخصة لان عدم وجود رخصة مصيبة ثانية. اللي ما معه رخصة مصيبة ثانية واللي معه رخصة من جدنا. وبعدين يجيبها عندك والله انا اسف يا شيخ تكفى انا والله ما اقدر انا عندي ظروف. شوف العسكري كلمة من مسمع من هنا. ولكن يجي من قدامه ويروح يروح له ويجيب وراه ويروح له كذا وهو يضرب العسكري مثل السيف. ليش طيب دليل نفسك؟ ليش تدل نفسك؟ ليه ما جبت رخصك؟ خليت راسك في السماء. هذا في الدنيا ايها الاخوه، هذا في الدنيا يحصل من الخزي. فكيف بمن لا يراجع نفسه وياتي يوم القيامه وما عنده رخصه، ما عنده رخصه سير الى الله، كان يسير الى النار ولا عنده استماره تمشيه الى الجنه ولا عنده قطعه تقطع الدوري بقلبه وإيمانه. يجي عند الزبانية ما يقف ربع ساعة ولا نصف ساعة، بل غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول عش ما بدا لك جاهدا في ظل شاهقة القصور، يغدى عليك بما اشتهيت لدى الرواح إلى البكور. فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما أنت إلا في غرور. إذا غلقت الروح هنا وحشرجت ونجبت ولا طلعت ولا نزلت هناك، يعرف الإنسان أن هذه الدنيا كلها غرور ومكر وخداع، ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. إن أيها الإخوة ترويض النفس على الخير وفطامها عن الضلال يحتاج إلى طول رقابة وحساب. وإن إقامة دار جديدة وعمارة جديدة على أنقاض دار خربة لا يتم إلا بصعوبة بالغة وجهد طويل جهيد. فكيف ببناء نفس؟ أترون ذلك يتم بالغفلة والإهمال والمكر؟ كلا والله، لا بد من الحساب، لا بد من الحساب الدقيق والمقارنة والإحصاء واليقظة. إن علاج الأمور بمغالطة النفس وتغطية العيوب وتلميع النفس والتطبيل لها وتزويق المظاهر لها لا جدوى منه ولا خير فيه. وكل ما يحرزه الإنسان من هذا العلاج هو رواج كاذب لن يغير من الحقيقة هيئة. إن الإنسان يتجاوب مع المؤثرات التي تحيط به من الخير والشر كما يتجاوب جهاز الاستقبال الراديو مع الموجات التي تملأ الجو. كل واحد يتأثر، هناك موجات مؤثرات عليه خير وشر، وقلبك يتأثر مع الخير كما يتأثر بالشر. إذا جلست في مجلس علم يحيى قلبك، وإذا جلست في مجلس غضب له وغيبة ونميمة وطرب ولعنه وعياذ بالله يتأثر قلبك. مثل الراديو، الجو الآن مملوء كل موجات، وأنت تختار اللي يعني تبغاه، تبغى إذاعة القرآن يا سلام، تبغى صوت أمريكا ممكن تلقاه. هكذا إن الإنسان يتأثر، وبحسب وضع قلبه وضبطه على جهة الاستقبال تكون طبيعة الإذاعة التي تصدر عنك يا أخي بالله. كذلك الإنسان إذا حاسب نفسه وضبط عياراته، أضبط عيني ما خليها مفتوحة على كل شيء، لا أضبطها، يا عين ما تزين إلا الحق، يا أذن ما تفعين إلا الحق، ويا لسان ما تتكلم إلا بالحق. أما أفتح عيني على الحق والباطل وأذني على الحق والباطل ولساني في الحق والباطل وبطني في الخير والشر، معناته أنا مفلوس، ما عندي مسارات، ما عندي قيود، ما عندي نظام، ولا أحاسب نفسي. وبعدين هذا المفلوس لابد له من مسكة، لابد له من قبضة. الله يقول تبارك وتعالى كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. من يفلتك من قبضة الله؟ من يمنعك من أن يدعيك الله؟ الله يقدر عليك ولا يمنعك من الله مانع، والله يمنعك ولا يقدر عليك أحد إذا منعك الله تبارك وتعالى. إن ضبط مسارات النفس أيها الإخوة إذا حاسبتها فإنها تطيب، وإذا أهملتها فإنها تخبث. وفي الحالة الأولى يحيى الإنسان في جو من الخير فينحسر دونه وتنحسر وتمتنع موجات الإثم والعصيان، وهو ما أشار الله إليه بقوله عز وجل في القرآن عن الشيطان. قال عز وجل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الشيطان ما له سلطان عليك. ليش؟ يقول لك حددت اتجاهاتك، ضبطت موجات الاستقبال عندك. آمن إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. على من سلطان؟ قال إنما سلطانه على الذين من هم يتولونه. ضبطوا الموجات على استقبال الشيطان، الأغاني تمر في أذنه كله ويبغى الله يجيك. النظر المحرم كل يوم هو يقرأ بالأسباب والمعارف ما لعب صوت عينه خلخل في معارف المسلمين ويبغى يجيه الهداية. بطن مملوء بالربا والحرام والرشوة. لسان الشغال يلقلب مثل المكينة طول اليوم في اللعن والسب والشتم والغيبة والنميمة. قال عز وجل
إنما سلطانه على الذين يتولونه
تولوا الشيطان
والذين هم به مشركون.
وبالحالة الثانية الحالة الثانية الذي ما يستجيب لدواعي الإيمان يستجيب لدواعي الشيطان وش يحصل؟ فأذن الشياطين. ليش؟ يصبح مركب لها. يقول الله
ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين
وش تحصل؟
تؤذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا.
هم غفلوا والله ما غفل. هم ما يحسبون والله يحسب. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله
ويش
ونسوه. إذا نسيت ما نسي الله وإذا غفلت ما غفل الله وإذا ما حسبت حاسب الله حسب الله عليك. فأنت ما هو أنت مقبول عنك. فإذا غفلت سلط الله عليك الشياطين وأرسلها فأذهم. قال العلماء فأذهم فادفعهم إلى المعاصي فادعوهم إلى المعاصي فردهم عن الهداية. ليش؟ أصبحوا حميرا للشيطان أصبحوا مراكب لإبليس والعياذ بالله. وقد طلب الله من عباده أيها الإخوة أن يتحصنوا من الداخل ضد الشيطان وقيد الشيطان باليقظة أولا وصدق التوجه والاستعادة واللجوء إلى الله للاحتماء بقوته والاستجارة بعزته. ولكن لا بد مع الاستعادة من عمل. فإذا قال الطالب في آخر الامتحان أعوذ بالله من السقوط في الامتحان فلا يغنيه هذا إلا إذا أقبل على دروسه يقبل على دروسه. وإذا آخر يقول أعوذ بالله من السقوط. أما يرفض ويعطون العمل يقول أعوذ بالله من السقوط يسقط غصبا عنه. نعم. وإذا قال التاجر أعوذ بالله من الخسارة فلا يقبل من هنالك حتى يعرف ماله ورأس ماله وأرباحه وخسائره وإلا خسر. وحين تستقر الحقائق الإيمانية في قلب المؤمن ييأس الشيطان ويندحر ولا يستطيع عليك أيها المسلم لأنك قوي. انظر يا أخي إلى الرياح العاصفة إذا هبت على الصحراء أثارت غبارها وإذا مرت على المياه حركت لججها. ولكن هذه الرياح العاتية حينما تتناوش قمم الجبال الشماء لا تنال منها منالا. الريح العاصفة إذا جت في الصحراء تحدث زوبعة وتشيل الطين وترفع عن السماء. وإذا جت على البحر تحرك الأمواج هكذا. ولكن إذا جت في الجبال استوي بها تشيل الجبال أبدا. الريح تعرض والجبل ثابت. كذلك أنت يوم أن تكون الجبل من جبال الإيمان إذا مرت بك رياح المعاصي وعواصف الشهوات لا تكن سهلا فتعصف بك ولا تكن ماء فترجرجك وإنما كن جبلا من جبال العقيدة وجبلا من جبال الإيمان تمر بك العواصف فتتبخر وأنت ثابت لا تنال منك منالا لأن رأسك في السماء همتك سامقة. نعم تعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق الهمة الخعشاء. والناظم يقول ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. اللي يتهيب صعود جبال الإيمان يعيش في حفر ومستنقعات المعاصي في حفرة الغنى والزنا والربا والمنكرات. ومن عاش في الحفر سلطت عليه الأقدار والأوبئة. أنت تحفر البيارة فيه في رأس الجبل ولا في الوادي؟ في البيارة تحفرها في الوادي عشان يشيل همة. لكن من اللي يحفر بيارته في رأس الجبل؟ ما هو معقول. وكذلك الشيطان لا يحفر بياراته في قمم جبال أهل الإيمان وإنما يحفر بياراته في صدور أهل الفسق والنفاق والعياذ بالله. والإنسان أيها الإخوة حينما يكون أمره فرط وحياته غفلة وأيامه لاهية فإن الشيطان يستولي عليه ويتحكم فيه. أما يوم يحسم أمره وينظم شؤونه ويحاسب نفسه فهيئات أن تنال منه الشياطين شيئا. وما يدين أيها الإخوة وأبواب محاسبة النفس ثلاثة. أبواب الميزانيات عندنا أربعة أبواب. باب الأول باب ثاني باب ثالث باب رابع. هذه أبواب الميزانية. كذلك أبواب ميزانية حساب النفس ثلاثة أبواب. الباب الأول حساب رأس المال والباب الثاني حساب الأرباح، والباب الثالث حساب الخسائر. وأعتقد والله إن شاء الله، ولا أتألى على الله، أعتقد جازما إن وقفة صادقة منك أيها المسلم تقضيها مع نفسك لهي جديرة لأن تكتب لك الحسابات. وإذا عرفت مركزك الإيماني فوال الصح الوضع. أنت لما تعرف مركزك المالي في المؤسسة إنك حشران رأسا صح الوضع، تطوي قيد بعض الأعمال، تخفض المطلوبات، تحاول تزيد الدخل، تسوي لك أنشطة أخرى جانبية مساعدة. لكن يوم ما تحاسب ما تدري، ولا تدري إلا وأنت كسب الحساب مليون بعشر مليون كانوا يلا سيب. وكذلك الذي يتعامل مع الله ولا يدري، ما يدري إلا وهو ميت ويعطى له كسب الحساب عند الموت، وإذا له مديون بالسيئات في باب السجن، السجن بالنار. يا أخي بمناسبة انصرام عام من أعمارنا وهو عام 1410، فإننا نطلب من المكلفين أن يقفوا مع أنفسهم وقفات للمحاسبة والمراجعة لمعرفة وضعهم الإيماني، فيحاسبوا أنفسهم على رأس المال وعلى الأرباح وعلى الخسائر. وهذه الميادين الثلاثة سوف أذكرها على سبيل الإيجاز. رأس مالك يا أخي بالله الطاعات، رأس مالك الفرائض، هذا رأس المال لا تضيعه. وأهمه توحيده، عقيدته، حاسب نفسه، راجع هل عقيدتك صافية، هل توحيدك خالص، هل تصرف نوعا من انواع العبادة لغير الله، هل تدعو غير الله، لان الدعاء مخ العبادة، والذي يدعو غير الله يشرك بالله، هل تذبح لغير الله، هل تنذر لغير الله، هل ترجو غير الله، هل تخشى غير الله، هل تخاف من غير الله، هل تتوكل على غير الله، هل تستغيث بغير الله. هذه هي انواع العبادة، توحيد الألوهية. راجع نفسك، هل تكذب بغير الله كما يصنع بعض الجهلة؟ لا جاه ضيف قلك ما يكذب بالله، انه يرى ان القسم بالله رخيص، وان الناس يسبونه، فراحوا قالوا فلان والله انه حزمنا عزيمة سهلة، ايش فيك قال حلف بالله، واما فلان الله ربنا وربه، وايش فيك قال طلق. عجيب، اللي طلق يعني عرف، واللي يحلف بالله بسيط، بعضهم يطلق ما عنده مرض يتدرب علشان ما تصير مرة لكن هو يعرف ربنا وإثماره مطلق. نعم، وبعضهم يطلق ومرته ما تصير مرة لكن عرض وجهها عليهم خلاص، لا تحرمون الزوجة طلق يا جماعة، لكن يقولهم والله ما تروحون حتى تاخذون اللي حقكم، قالوا لا احنا مشاغلين آسفين، وفجروا. يعرض عليهم وجه الله فلا يقدرونه، ويعرض عليهم وجه المرأة فيقدرونه. هذا تعظيم غير الله عز وجل، لأن الحلف لله تعظيم، والحلف بغير الله تعظيم لغير الله، ومن كان حالفا لا يحلف إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هل تدعو غير الله كما يصنع بعض الناس؟ هناك من يدعو غير الله في بعض البلاد الإسلامية، قبور عليها القباء يطاف بها كما يطاف في الكعبة، وتقدم لها النذور، ويطلب منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلب من صاحب القبر أن يزوج البنت، وأن يشفي المريض، وأن يكشف البلوى. ويقول الواحد لصاحب القبر يا سيد العارفين التقوى على أهل البصيرة عيب، والعارف لا يعرف. يقول أنت تعرف في قلبي والتقوى عليك عيب، عالم في اللي في قلبي وأنت عرفه ومميز لا تسكيه. يقول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا تدعو غير الله، ولا تذبح لغير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تذهب إلى كاهن أو مشعوذ أو ساحر، فإن الذهاب إلى هؤلاء الذين يسمونهم ضد عربي وهو ضد شيطاني وشركي، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. نسفت عقيدتك ودمرت توحيدك إذا ابتلاك الله بمرض أو ابتلى زوجتك أو بنتك، ثم ذهبت إلى هؤلاء الكهنة. ولا تذهب إلى ساحر لتصرف قلبا عن قلب أو تعطف قلب على قلب، فإن السحر كفر. والله يقول في القرآن الكريم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
أيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم وما ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالذهاب إلى السحرة بعض الناس بجو الجنة مثلا ثم يريد أن يطلقها من هذا الرجل علشان يبيعها بمثل ذلك ماذا أرضيها إلا بده سلعة يبيعها كل سنة على واحد وعيناك لا يطلقها راح الساحر كان يبغى يتصرف بالرجال عنها يبغى يشوفها مثل الحمار كان يبكي وأعطاها 1000 ريال وخلاص سحرة هذا الكفر والعياذ بالله. فلا تذهب إلى ساحر ولا تعطف ولا تصرف فإن هذا سحر والعياذ بالله. كل هذه أيها الأخوة أنواع الشرك التي يجب أن تحاسب نفسك عليها لتعرف مقدار عقيدتك وتوحيدك مع الله عز وجل. أيضا حاسب نفسك في رأس المال في الصلاة لأنها أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي عمود الدين وهي الحبل الممدود من السماء إلى الأرض من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. حاسب نفسك على الصلاة أين أنت من الصلاة هل تؤديها وهل تؤديها بكمال الطهارة وهل تؤديها بكمال الخضوع والخشوع وحضور القلب في الصلاة وهل تؤديها مع جماعة المسلمين في المسجد فإن الله لا يقبل الصلاة منك إلا في المسجد إلا بالعذر. الله أثنى على المؤمنين وقال فيهم في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال يا سلام ما أعظم هذا اللقب من الله سماهم الله رجال. والرجولة هنا لا تعني الذكورة بعض الناس يقولوا كان ما هو يصلي قال يرجع وهو ما يصلي يقول لا ما يرجع قال كيف من يرجع لا يقول انت ذكر بس ذكر حتى الحمار ذكر والكلب ذكر والقرد ذكر لكن من ترجع انت رجال يوم تصلي واذا ما صليت الله يقول في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال من هم رجال وش عملهم قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والتعبير بالتجارة لأنها غالب ما يشغل الناس وإلا فقد يشغل الإنسان ويلهيه وظيفته ويلهيه أولاده ويلهيه شهواته لكن غالب ما يلهي الناس عن الدين التجارة. ثم قال عز وجل يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا هو الذي دفعهم إلى الحاضر على الصلاة في المساجد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لا بد أن تراجع نفسك وتحاسبها هل أنت تصلي الصلوات الخمس في المسجد؟ إذا كان الجواب نعم ونعم الحمد لله إذا كان الجواب غلط صح من الآن من بكرة خلاص قل والله ما عاد صلينا في المسجد أبدا خصوصا الفجر والعشاء. ليش؟ لأنها تنمو مثل الإيمان هذه تنمو مثل الإيمان تبغى تقيس إيمانك وينك في الفجر؟ كانت في أحضان المرأة وعلى الفراش أجل الله المستعان حرض الله عليه في إيمانه وإن كانت في الروضة والصف الأول أنعم وأكرم. للحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. حاسب نفسك على الصلاة لأن الصلاة الرجال من وفى وفي له ومن طفق طفق عليه. حاسب نفسك في الخشوع لأن الشيطان يمكر بك يخليك تصلي لكن يسحق قلبك الصلاة وليس لك من صلاتك إلا ما حضر بها قلبك فجاهد شيطانك وما دام أنك تصلي مصلي خلاص أخرج جيش الفائدة من أنك تخرج قلبك من الصلاة تبغى تتمتع بالدنيا لكن جسدك في المسجد فأنت ملزوم ملزوم وما دام أنك ملزوم ملزوم أجل أحضر قلبك علشان تخرج صل العشاء العشاء كم صلاة العشاء دقائق 10 دقائق أحضر قلبك 10 دقائق ثم وسوس بعدها إلى المسجد. كم معنى من بعد الصلاة إلى الفجر؟ كم ساعة يا أخوان؟ الصلاة على كم الحين؟ 8 ونص والفجر على 4 كم بني؟ 8 ساعات ما نوسوس فيها لكن لا ما نوسوس إلا في 10 دقائق حق الصلاة وبعد الصلاة خلاص ولا وسواس ولا هواجيس ولا أفكار ولا وضع الطعام أمامنا وحطت السفرة الرز واللحم والإدام والفاكهة والخضرة هل يفكر أحد غير هذا؟ هل يجيك وسواس في العمارة ولا في الدراسة ولا في الرز؟ لا والله ما توسوس إلا الرز بس في بدر في بدر خلاص فيه. ليش؟ لأنك هنا في عمل يحب الشيطان أو يرضى عنه أو يبيعه لكن في الصلاة أعظم عمل لمحاربة الشيطان ولذا يدخل عليه ويقسم على باب المسجد يقول والله لأخرجنك منها مثل ما أدخلتك. يقول أنت معانزل الناس طاعوني وقعدوا يلعبون ويثمرون وأنت تصلي لكن أوريك أوريك أنت عنيد أنت فيقسم على راس كل دفع. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. بعض الناس يبر قدره من يقول الله اكبر يسلم قلب الشيطان ويروح يبيع ويشتري ويسافر ويعود ويبني ويهدم ويضرب ويسوي كل شيء. فاذا انتهت الصلاه سالته ماذا قرا الامام في الركعه الاولى؟ قال ما ادري. وينك يا طويل العمر؟ وينك؟ قال والله موجود لكني مكه في الدنيا. لا اله الا الله. ما قيمه وجود جسدك؟ ما قيمه وجود جسدك في المسجد اذا كان قلبك غير موجود؟ واحد العلماء يقول وقد سأل واحد صلي قال له ماذا قرأ الإمام في المغرب؟ قال مدري. صرح عليه. قال الثاني قال مدري. قال ليش؟ قال ماني موجود فقط أنا قال طيب لو سألنا هذا العمود هذا اسمنت هذا يا عمود وش قرأ الإمام في المغرب؟ ها تكلم يا عمود يقول مدري. العمود يقول مدري فعلا هو يدري. طيب ما الفرق بين العمودين؟ العمود المتحدث والعمود الثابت. العمود الثابت ما يدري والعمود ابو رجلان ما يدري. اجل كلهم ما يدرون. لكن من الافضل؟ الافضل لا لان 24 ساعه ما خرج وذاك 10 دقائق ولا ضبطها. ضيع نفسك. حاسب نفسك في خشوعك في الصلاه لان الصلاه جسد والخشوع روح ولا قيمه للجسد بدون الروح. الان اذا مات الواحد بشو يخرج منه؟ روحه. هل بقي قيمه لجسده؟ لا. فلا بد من توفر الخشوع في الصلاة لأن الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما تفلح إلا إذا خشعت في صلاتك. حاسبوا نفسكم يا أخواني على هذا الموضوع. والخشوع له أسباب قبل الصلاة وبعد الصلاة. في شريط محاضرة قلتها بأبها عن رسالة إلى المصلي وجهتها إليه وقلت له يا مصلي صل منظر موجود في الأسواق. الأسباب كاملة كيف تصلي وكيف تعمل حتى يخشع قلبك قبل الصلاة وماذا تعمل أثناء الصلاة وماذا تعمل بعد الصلاة حتى تكون من الخاشعين. سئل حاتم الأصم وكان من أخشع عباد الله في الصلاة قيل له ماذا تفعل؟ تسلم. قال إذا سمعت نداء ربي أقبلت توضأت ثم أقبلت على مصلاي أو مسجدي ثم أقف بين يدي ربي فأتصور أن الكعبة أمامي وأن الصراط تحت قدمي وأن الجنة عن يميني وأن النار عن يساري وأن ملك الموت خلف ظهري يقبض روحي بعد هذه الصلاة يمكن آخر صلاة ثم أكبر بتحقيق الله أكبر. أكبر من الدنيا وما عليه تحقيق فرض أنا أكبر كأنه يظهر كأنه خبر وين تحقيق. أكبر بتحقيق وأقرأ بترتيل هذا من الخشوع. لكن ذاك يقول الحمد لله الحمد لله واحد صلى أربع ركعات في المرأة أنا بتحقق قالوا الصلاة ما هي تبطي عند الغمر النشيط. يقول الغمر النشيط يأخذها بسرعة هذا بطل الله. الله أكبر لا إله إلا الله. قال أكبر بتحقيق وأقرأ بترتيل واركع في خضوع واسجد في خشوع واجلس في طمانينه واتشهد في يقين واسلم على امل ولا ادري اقبل الصلاه بعد هذا ام ردت عليه. الله المستعان كيف صلاتنا يا اخواني. يتقطع القلب وانت ترى المصلي وعينه في السماء وهو قاعد ويصلي ويتقطع القلب ألما وندما وأنت ترى المصلي ينظف أنفه بين يدي ربه. هل يستطيع جندي يقف أمام الضابط أن يؤدي التحية ويذكره؟ هل يقدر؟ هل يقدر الموظف أمام المدير يدخل عليه وينبه نظرته؟ يقول ما تبكي على وجهك؟ ما لقيت فرصة تنظف أنفك إلا عندي؟ ونحن نقول لهذا الغافل ما لقيت فرصة لتنظيف أنفك إلا بين يدي مولاك وخالقك؟ هذه قلة أدب والله يا أخوان. بعضهم يحكح ظهره بالصلاة ويعبي ساعته بالصلاة ويعد فلوسه بالصلاة ويركب مرزاقه 20 مرة بالصلاة ناقص وبشتى يرجع 20 مرة وعقاله يضبطه كل ما طاع عقاله رده وكل ما شغلته. يعني الناس في وادي والصلاة في وادي. إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن الآن ما نطلب من الناس اللي يصلون ليش يصلون. الحمد لله على هذه النعمة. والله لقد انشرح قلبي بالامس وانا اصلي صلاه العشاء في مسجد بجوار فندق ابو الخير في الفتح مسجد صليت جنب الفندق قدام سوق الخيار تعرفونه. ولما دخلت أذن وتوقفت في غارة دخلت أنا ومعي أخرج عند مسند ما لقينا مكانا والله المسجد مملوء من أول إلى آخر صلاة. والدور الثاني مليان. إيش هذا النعمة؟ الناس الآن يصلون لكن نطلب منهم أن يخشعوا لأن الخشوع هو الصلاة. بغير الخشوع ما صلي. يكتب للمسلم من صلاته ما حضر فيها قلبه. يكتب لك ثلث صلاتك وربع صلاتك وعشر صلاتك. بعض الناس يدخل ولا يكتب له من صلاته أحد واحد. فحاسب نفسك على الصلاة، حاسب نفسك على الزكاة. هل أنت تؤدي زكاة مالك؟ أو أنك تقول لا والله ما تشاجر ولا أنك كله تجار؟ لا، كل من ملك نصاب وحال عليه الحمد عليه الزكاة. والنصاب 56 ريال. ما عندك 56 ريال على مدار العام؟ هل يخرج شيء طول العام 56 ريال؟ ما أحد يخرج شيء، حتى الفقير اللي يشحن لازم عنده 200 ريال في كيسه. أجل لابد تكفي تجعل نفسك حول واحد ولا تجعل لكل مال حول، بل تخصص يوم من أيام السنة اسمه يوم الزكاة. اللي عندك تكفي عليه بعض ما دخل عليك الدم. نعم حتى تكون من أهل الزكاة. حاسب نفسك على الصيام وهل عبادتك الزكية وهل صيامك صيام المؤمنين أم أنه صيام الغافلين؟ ينام من الصباح إلى المغرب ويقوم ياكل من المغرب إلى الفجر ولا اللي صايم ولا عبد الله ولا صلى التراويح ولا قرأ إلا يسهر طول الليل على الورق وعلى البلاط وعلى الشمشيات وعلى اللعب وفي النهار تقوم بهذا لا ظهر ولا عصر ولا مغرب وإذا قبل المغرب قومت أمه فقط منصبت والله يرحم صلاة الظهر والعصر والمغرب. وقال هذا صيام ذا هي لعب. نعم كذلك حاسب نفسك على الحج. هل حجت وأديت فريضتك؟ في ناس الآن في بلادنا ما حجت وكل ما جاءتنا كانت زحمة يبغى نفرغ الحج كله علشان يعد للعائلة. نمنع الناس عشان يعد الحاجة يرمي الجمرات الحاجة ما يبغى يزحم وين ايش فيه لزحم؟ الناس هذول حيات وعقارب ياكلون إذا تصدق يد المسلم بك ما في شيء ما بياكل في المسلم ولا هو زعبان ولا أسد لكن عند الناس حساسية والعياذ بالله. فإنما هو يزاحم إلى به الإسلام الرواسب ولا الأرضيات ما حصل عمله من الدكر يرتب الناس على جنب ورجل عشان يوصل يعني. لكن في دين الله عز وجل ما يبغى الزحمة يبغى نمنع الناس من الحج عشان يعد الحاجة. أجل روح حج الحين ترى ما في عرفة واحد ولا عند الجمرات واحد الحين روح حج حج خاص لا إله إلا الله. فحج حجة الإسلام. هل حج حجة الإسلام؟ هل اعتمرت في رمضان؟ هل اعتمرت بين فترة أخرى؟ فإن العمرة إلى العمرة كفارة ورمضان إلى رمضان كفارة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما من الذنوب من اجتنب الكبائر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث السنن يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب عن المرء كما تنفي النار خبز الحديد. حاسب نفسك على برك لوالديك أمك أبوك خلهم أحياء إن شاء الله ترى من عندهم تحويل على الجنة. أقرب طريق إلى الجنة من عند أمك أبوك ابتدي فرصة وجودهم. لا تموت أمك ويموت أبوك وهم غضبانين عليك فتتعذب طول حياتك. هل تعيدهم من القبور عشان تبرهم؟ هل تبدلهم بالمعروف عشان تاخذ ابو جديد تبره؟ ما معك الا ابوك ولا معك الا امك. اغتن الفرصه بوجودهم وحياتك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح انه قال عليه الصلاه والسلام رضينا امس من ادرك احد ابويه او كلاهما فلم يدخلاه الجنه. هذا خاسر لا خير فيه اذا جاء الاعلان على منه. طيب صحح وضعك مع والديك فإنهما جنتك ونارك. وبر الوالدين من أعظم القربات وعقوقهما من أعظم الكبائر. والله قرن طاعته بطاعتهما فقال أن اشكر لي ولوالديك وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي الحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ومن عقوبات عقوق الوالدين أن الله يسلط على العاق ولدا يعقه أعظم مما عق أباه. نعم كما تدين تدل. ومن بر والديه بره أبناءه ومن عق والديه عقه أولاده. وكما تكيلي كان لك. نعم حاسب نفسك مع الوالدين وارجع من الآن وحاذر حاذر ثم حاذر أن ترد على أبوك والأمك. من أعظم ما يغضب الوالد والوالدة أن ترد عليه بل بل إذا قالوا شيء قل حاضر، وبعدين نقول حاضر نقول حاضر لا بحاضر لبسها بسمة كده إن أبوك ده الله يقول ولا تقول له ما إيش أف إيش الأف نفسه كلام الأف مظهر التبجر يعني إذا أبوك قال لك لا تقول ولا تقدر تقول يا هذا الوالد أو يا أنت يا أبوي لا بس أف هذا حرام كيف اللي يتكلم على أبوه مثل ذلك كده على أبوه لا إله إلا الله واحد من الناس يخبرني بقصة لعامل في منجرة تكلم على أبوه حل المنجرة ودخل على أبوه يبطل قال أبوه كذا تكلم مع أبوه طلب جاي أبوه وهذا عضلات النطق مفتولة عامل يشيل الأحكام ويشتغل في المنجرة فقام يتكلم على أبيه ويقرب عينه يده إلى عين أبوه يقول أصلك إنش إنش بالقلبه إلى بقى يبقى عين أبوه وأبوه يقول كذا يقول ويخرج من عنده ويدخل المنجرة ويجيب اللوح الخشب ويجعله ويمشي على المنشار ويقطع الله أصبع منه والله ما أعجب إلا ذاك اليوم ليش أصبع خبيثة كانت تخرج عين الوالد فلا تحق والديك حاسب نفسك على هذا صح حلو سهل جدا أبوك ترى يبغى منك والله أقرب شيء ويرجع لك ويحبك ويدعو لك ترى دعوة أبوك أمك لك أعظم من الدنيا وما عليها يوم تلتي أبوك راضي عن أمك وإذا سئل عنك قال الله يوفقه الله يسر أمره الله يجعل من أمره يسر له لكن يوم يسأل أبوك عنك وإذا بك عاد قال الله يجعل هذه وجهه الله لا يوفقه الله أكبر أعظم من هذه يا أخي فلا تبحث عن حسك بظلمك حاسب نفسك على صلك أرحامك لك أرحام عمات وخالات وجدات وأخوات هؤلاء عليك أن تحاسب نفسك معهم هل أنت وصول لهم أم قطوع من وصلهم وصله الله ومن قطعهم قطعه الله قاطع الرحم لا تنزل عليه الرحمة ولا تنزل على قوم معه يجلسون معه الرحمة قاطع الرحم بالعود في نص الكتاب يقول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض أولئك وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم حاسب نفسك على تلاوة القرآن الكريم هذه رأس مالك لي كم تقرأ في كل يوم قرآنا كيف أنت مع القرآن إيش علاقتك بالقرآن قوية ولا واهية وضعيفة هل القرآن معك في كل وقت وفي كل حين أم أنه مهجور من حياتك صحيح وضعك إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فاسأل منزلتك فاسأل نفسك عن منزلة القرآن في نفسك فإن كنت تحب القرآن فاعلم أن الله يحبك وإن كنت تألف القرآن فاعلم أن الله يأمرك وإن كنت تداوم وتعيش مع القرآن فاعلم أن الله معك ما دمت مع كتاب الله عز وجل أما أن تهجر القرآن ولا تقرأ إلا على حلواتك وعلى ظروفك لا يجب أن تخصص لك ورد معين من القرآن لا يقل عن جزء هذا أقل شيء واللي يختم في أقل في أكثر مجار هذا هاجر لكتاب الله والله يقول أن الرسول يتقي هؤلاء يوم القيامة ويقول وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا والله قد أمرنا بتلاوة القرآن قال ورتل القرآن ترتيلا كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا اقرأوا القرآن هكذا يقول للأصحاب إنه يأتي يوم القيامة جميعا لأصحابه يأتي يوم القيامة ويقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل واصعد في درج الجنة فمنزلتك عند آخر آية تحفظها وتعرفها هذه شرف كبير لك يا أخي المسلم اعرف نفسك وحاسبها على الأذكار أذكار الصباح والمساء هل تذكر الله الصباح ولا تبلغ الدوام بدون ذكر والله قد أمرك وسبح بالعشي والإذكار لا بد من أذكار الصباح لأنها حفظ وحلم وحفظ ولا بد من أذكار المساء أذكار الصباح قبل شروق الشمس أذكار المساء قبل غروب الشمس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لا بد أن تذكر الله وتحصن نفسك بالآيات والأذكار التي شرعت ودل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في كتب الأذكار لا تحفظها وتكتبها في ورقة وتحفظها وتداوم عليها في ورقة إلين تحفظها خلاص بعد شهرين ما عاد تخرج كتاب إذا داومت عليها أكثر مرة حفظتها بعدين تعلم أذكار الأحوال والمناسبات أذكار الطعام أذكار الشراب أذكار النكاح أذكار دخول الحمام أذكار دخول خروج الحمام أذكار رؤية باكورة الدماغ أذكار رؤية القمر أذكار نفس الدوم أذكار رؤية كل المرأة هذه أذكار كلها يجب أن تكون عارفا بها لتكون مع الله في كل حين وفي كل وقت أحاسب نفسك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل تغضب لله إذا رأيت منكر أم أنك بارد الإحساس متجمد لا لا بد أن تنكر، والإنكار بإحدى مراتب الثلاث، بالتغيير باليد إذا كنت من أهل السلطة، أو التغيير باللسان إذا كنت من أهل العلم عندك علم تبين الناس، أو التغيير بالقلب إذا كنت عادي ولا تقدر أن تغير لا بلسانك ولا بقلبك ولا بيدك، فتغير بقلبك وتكره المنكر وتبغضه وتقاطع ولا تجلس في مجلس هو فيه، وذلك أضعف الإيمان، وليس من الإيمان بعد ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. خلاص اللي عايش المنكر ويجلس مع المنكر ويضبط من المنكر هذا منكر، هذا هو الذي عمل المنكر. لكن إذا جئت في مجلس ولم تستطع أن تغير بيدك ولا تغير بلسانك ولا تستطيع إلا بقلبك، فأقل شيء بقلبك ويسري من قلبك مغادرة المنكر تحتج على ذلك. أما أن تبعد تقول أنا بغير قلبك، لا ما يصح، لا تغير قلبك وأنت جانب. بعدين هل حاسب نفسك على دعوة إلى الله؟ هل ما نصيبك من الدعوة إلى الله؟ هل لك دور؟ من تنتظر أن يقوم بدورك في الدعوة؟ الدعوة رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما توخلف رسالة والي على أمته، ما عاد في نبي جديد، ما بقي إلا نوح، لا بد أن ندعو إلى الله. هل تقوم بالدعوة؟ والدعوة بحسب طاقتك طبعا، دعوتك لنفسك دعوة، كثر الله خيرك يوم تقوم بنفسك، دعوتك لزوجتك دعوة، من يسميه الطرف تبقى يدكتب عليها يعلمها الدين إذا ما علمتها، دعوتك في أمك وأبيك وأخوانك وأخواتك دعوة، دعوتك في مكتبك وزملائك في العمل دعوة، دعوتك في حيك وجيرانك ومسجدك دعوة. ليس بالضروري أن تكون خطيب وأن تكون عالم كبير، لكن إذا علمت من دين الله بلغ، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو حديث، احمل هموم الداعية، احمل هموم الإسلام، افرح للدين، اغضب للدين، أعز بالله، أبغض بالله، حاسب نفسك على هذه لتعرف أين أنت، هل عندك هذه ولا لا؟ هذه اسمها أيها الإخوة حساب عن رؤوس المال. الباب الأول. الباب الثاني باب الأرباح، وهي النوافل، قيام الليل، صلاة الضحى، الرواتب، السنن، صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، ثلاثة أيام من كل شهر، هذه اسمها نوافل، صدقات، عمرة، نافلة، حج، نافلة، ذكر، هذه كلها نوافل، هذه أرباح. فإذا حبست رأس مالك حبست أرباحك، لكن يوم تضيع رأس المال تضيع الأرباح من باب أولى. ثم انتقل إلى الباب الثالث من أبواب ميزانية هذا العام، وهو مراجعة الخسائر، وأبواب الخسائر ثمانية. الباب الكبير باب القلب، وتدخل منه أكبر خسارة على الإنسان، لأن القلب هو المضرة التي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأمراض القلب هي الشبهات والشهوات، وكان موضوع المحاضرة الليلة عن القلب السليم، لكن لمناسبة العام الهجري أجلنا هذا الموضوع إلى مناسبة أخرى. القلب هذا يجب أن تتفقده وأن تسوي له فحص، هل هو سليم؟ تحاسبه، هل هو سليم من الشبهات؟ سليم من الشهوات؟ سليم من البغضاء؟ سليم من الحقد؟ سليم من الكبرياء؟ سليم من الغضب؟ سليم من الانفعال؟ هذه أمراضه. إذا كان فيه شيء نظفه، نظفه قبل أن يكون التنظيف في النار. ثم انتقل إلى الجارحة الثانية الخطيرة، وهي جارحة اللسان، فإنها من أخطر الجوارح على دين الإنسان، فإنها قنبلة، اللسان قنبلة تدمر دين العبد، يصلي ويصوم ويعمل ويعمل ثم يقول كلمة تنزف عليه كل عمل. وتعلمون الحديث الذي في مسلم، حديث الرجل الذي كان صالحا وكان له أخ عاصي وكان ينصحه باستمرار ولا يستجيب له، فأتى عليه يوما وهو على المعصية قال له والله لا يغفر الله لك. الله أكبر يا هذه الكلمة، رغم أن مواعظها وجوابها زينة غضب لله، لكن تجاوز الحد. قال الله له من هذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عمله. كلمة واحدة أوبقت دنياه وآخرته، رب كلمة قالت لصاحبها جحيم. والحديث الآخر الصحيح، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم ولا دينار لديه. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات وصلاة وصيام مثل الجبال، ثم يأتي وقد كتم هذا ولعن هذا وأكل مال هذا وسب هذا وحدق عرض هذا، فيؤتاني هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، يقسم أعماله على أهل العباد، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح بالنار. وش اللي ضيع من عمله؟ لسانه. والحديث في أبي داود ومسند أحمد حديث معاذ صحيح، قال عليه الصلاة والسلام وهو يوفي معاذ بما يدخله الجنة وينجيه من النار، قال له في نهاية الأمر: أفلا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني السور الذي يحمي الدين كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فك عليك هذا، أمسك لسانك. قال: وإنا لمؤاخذون لما نتكلم به يا رسول الله. قال: ذكرتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والحديث الآخر: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، لكلمة واحدة. والذين كانوا في غزوة تبوك وقالوا كلمة واحدة كفروا، هذا ليس ما تكلم لكن مثل ولا صحت أبدا. قال: ما رأيت مثل القراء لهؤلاء، يعني الرسول وأصحابه، أوسع بطونا وأدمن عند اللقاء، يبغى يضحك ويقطع الطريق وهم سارين ويزولف لكن ما عرف يزولف. وإذا بالخبر يبلغ الله في السماء وينزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا إله إلا الله، كفر بكلمة. نعم، يقول راوي الحديث يقول: كأني بالرجل هذا وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله والحجارة تنكب رجليه وهو يقول: يا رسول الله والله ماني أعنيها، يا رسول الله إنما هي حديث الرجل، يا رسول الله أنا أدخل النار وأنت بين أظهرنا، يا رسول الله إنما كنا نقول ونلعب. الرسول يقول له: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلمة واحدة ضيعت الدين كله وخسر الدنيا والآخرة. فلسانك حصانك، ليش تسمي اللسان حصان؟ لأن للحصان عنان، والحصان اللي ما له عنان حد يمسكه؟ مفلوس. لا، الحصان اللي ما له عنان ما حد يقدمه، يشرد ويهرب ولا حد يمسكه، لكن الحصان يوضع له عنان عديدة تدخل تحت لسانه وبعدين يمسكها بفارس من فوق. حصانك لسانك حصانك، انصنته صادق والهدهانك، وعنانك أيها المسلم إيمانك، يعد لسانك ما تقدر تتكلم. إذا سمعت الناس يخوضون في الباطل ليه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل. لا يتكلم الإنسان إلا بحق وإلا يفق. المؤمن صمصاد ثابت صندوق شجوري مقفل ما حد يشوره، وإذا تكلم تكلم بذهب، وما ذاك المنافق والسلكه من أجلك باطل وحد وغيبة ونميمة وشفت وقيل وقال وقلنا وسمعت. إيش الكلام هذا؟ كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ما ندري يا أخواني كيف تجيء الإشاعات بين الناس. لما جيت اليوم سمعت أخبار كثيرة عن الإخوان السعادة أبا، قال واحد عندك مسجون، وقال الثاني عندك الثاني مسجون، قلت من اللي يروج هذه؟ قال يقولونه. قلت الله أكبر على هذا الوكالة، لوكالة إبليس وكالة أنباء يقولونه. ما يروج لها إلا الأبالسة الذين قد قال النبي فيهم عليه الصلاة والسلام، قال: نهى رسول الله عن القيل والقال. قيل وقال ويقولوا قال قال هذي من قال ذا المدري والله يقولونه. انت من قال هذي خبر؟ كل ما سمعت العقيل اذا سمعت كلام من الرسول يا جماعة الخير عندكم خبر عقيل عطونا خبر. قال الله يقولونه. قال تعالى وجهك كذب خفى بالمرء إثمن ويحدث كل ما سمع. هذه الأراجيب وهذه الإشاعات وهذه المجاملات لا تروج إلا في المجتمعات المريضة. نحن مجتمعنا سليم والحمد لله، مجتمعنا نظيف، مجتمعنا يأمرنا وديننا أن نحن نكون عقلاء، ما نحدث إلا بالحقائق ولا نروج الإشاعات والأراجيب والخزرات والمجاملات بيننا. فلسانك حاسبه ولا تتكلم به بكلمة إلا وأنت تعرف أن لك عند الله فيها ذوات، وإلا إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من إيش؟ من ذهب، والذهب أحسن من فضة. أي نعم. لكن بعض الناس لا، ما يبغى ذهب، يبغى ما يلاقي يتكلم بفضه، يتكلم والعياذ بالله خلاص وعذاب، يتكلم بغيبه ويتكلم بنميمه ويتكلم بلعن ويتكلم بسب ويتكلم بكذب ويتكلم والعياذ بالله ساعه الزور ويحلف بالله فجور، ولسانه شغال 24 ساعه يهلكه ويدمر دينه وينسف ايمانه والعياذ بالله. ثم حاسب عينك، أين تنظر عينك؟ هل تنظر في كتاب الله؟ هل تنظر في ملكوت الله؟ أو أنها تنظر فيما حرم الله؟ تنظر إلى النساء الحرام، من ملأ عينه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم؟ أم تنظر إلى ما متع الله به الناس من نعم وتشوف هذا مع سيارة ولا مع وظيفة ولا مع عمارة تحسده؟ أم تنظر إلى الآخرين بعين الانزراء والاحتقار وأنت تشوف نفسك فوق لأنك منفوخ من قدر الكبرياء؟ لأن الكبرياء عرف في الرجال يجي إبليس يحط فيها النظام حق الكبر وينفخه حتى يزيل كده، يشوف نفسه كبير وهو منفوخ هو أصله بالونة، يعرفون البالونة النفيقة اللي ما فيها هواء صغيرة، لكن لفة صارت كذا فتدقها بالنفيقة ولا تقص. هذا المندبخ مندبخ بماله، والمال ما هو لك، مال الله ساقه إليك من حيلة مندبخ صحته وعافيته، والعافية ما هي منك، الله اللي أعطاك العافية. مندبخ برتبته ومنصبه، المنصب ما هو منك، الله اللي رفعك. تندبخ لماذا؟ ليس تعالى على الناس، ليس انظر إلى الناس بالميزان أعظم منك أحسن منهم، لا، من تواضع على الله وضعه، من تواضع لله رفعه، ومن تعاظم وتكبر على الله وضعه. وإذا أردت العزة والرفعة فتواضع، وإذا أردت الذلة فتكبر والعياذ بالله. ثم انتقل من عينك إلى أذنك وحاسبها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ماذا تسمع؟ ماذا تصب القناة هذه السمعية على قلبك؟ هل تصب خيرا؟ هل تصب ذكرا؟ هل تصب قرآن من مواعظ وخير؟ أم تصب أغاني وتصب شر وغيبة ونميمة؟ لا، لا تسمع إلا خير، لأنك مسؤول ولأنك تتأثر بكل ما تسمع. حاسب الجارحة الرابعة والخامسة، بطنك ماذا ينزل فيه؟ ماذا تأكل؟ هل تشرب الدخان وانت طيب؟ كيف تأكل طيب خبيث؟ الله يقول الخبيثات من الخبيثين والخبيثون من الخبيثات. انت طيب ولا خبيث؟ طيب. أجل ليش تحب الخبيث؟ ليش تمص الخبيث؟ بل ليش تقبل الخبيث؟ الخبيث كله يقول الله يطلع شره، كنت تأخذ وتسلم عليه مصر جمتيك وتعملها في جيبك وتشتريه بريالك وتفخر به نفسك وتحارب به ملائكتك وتغلب به ربك وترشد به عدوك وتقوي بمصانع اعداء الاسلام مواخذ تيجي دخان وتروح فلوس على المسلمين. لا اله الا الله. هل تاكل الدخان تشربه؟ هل تشرب الشيشه والشمه؟ واحد من الناس كان بشير بطل في الدخان لكن عوز على الشيشه، قلت له لا يكسر خير عيا من الحربه وشد مرقتها من انذار الخلفه يندع رجلها من الخلفه ويعطي الثانيه للثانيه. لا هذه العمد بي. قال قلت ليش؟ قال لا هذه أبشي ما أقدر أشربها لا في القهوة ولا في البيت، أما الدخان أشربها في كل مكان. قلت والله هذا عذر أقبح من فعل، هذه خبيثة نجسة والعياذ بالله، فيها ماء يقاس على دون الكلام والعياذ بالله، هذه بغي، هذه تنسب الصدر وتخرب الكبد وتخرب الأعضاء وتغضب الرب، هذه ما فيها خير. يسمونها تعميرة، يدخل القهوة هو عادة قال عبي حجر عمر وهو عبي جمر نحمر ندمر والعياذ بالله ما هو عمر. نعم يا أخي الكريم، هل تشرب الشيشة أو تشرب الشمة؟ الشمة هذه الشحوق مثل الطين ده فرق يحطها الواحد داخل فمه ويبزق مثل الدجاج والعياذ بالله، فتسوس أسنانه ويخرب صدره ويشوف شكله وهو قاعد في المدارس مع علبته ولا مع منديله يبزق. إيش هذا؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هل تشرب الخمر؟ هل تروج المخدرات أو تتناولها؟ هل الخبائث تتبع عنها؟ بعدين هل تأكل الربا؟ هل تأكل الرشوة؟ هل تأكل الهدية حرام؟ إذا كنت مسؤول في هدية تقبلها وهي تلبس ثوب الهدية وهي رشوة لأنك مسؤول في منصب وعشان تمشي المعاملة في شيء، هذا حرام في دين الله عز وجل لا يجوز لك. نظف بطنك، فإن كل لحم نبت من نار من حرام فالنار أولاده. الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أطب مطعمك تجب دعوتك، لا يجوز لك أن تكون إلا طيب والحلال والله لو تأكل طيب إن أحسن لك من الحرام. بعدين انتقل الى الجارحة الاخرى، جارحة الرجل، هل تحملك قدمك الى حرام؟ ثم انتقل الى جارحة اليد، هل تبسط بيدك حراما؟ هل تبسط بيدك الى حرام؟ هل تغمس بها حرام؟ من مد يده على امرأة لا تحل له جاءت يده يوم القيامة مغلولة الى عنقه. هذه فتاة انتهت ميزانية الارض. حاسب نفسك من الان يا اخي، ان كانك ناجح وانت رابح فالحمد لله وسأل الله الثبات، وان كان البعيد خاسر فغير الميزانية الآن، اجري طوالي تصحيحات في الداخل، خسائر ما عندي يا عين والله ما عاد خسرين، أدارس كل يوم الحسنات تروح عندك لا، يا أذن والله ما عاد خسرني ولا عاد تسمعني، يا لسان خلاص ما عندي خسائر، يا رجل ما عندي يروح المنكر، يا يد ما أدري كيف المنكر، هاي وقف الخسائر، وبعدين تعال رأس المال حافظ عليه، ارجع الأرباح زودها ثم تجد نفسك إن شاء الله من الرابحين. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم لنا عامنا الماضي بخير، واجعل عامنا الحاضر عام نصر وعزة للإسلام والمسلمين، وردنا فيه إلى دينك القوي إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. وسوف أجيب باختصار على بعض الأسئلة وإلا فالوقت طويل، لكن مدام قدمت أسئلة نقول فيها كلمة بسيطة. يقول السائل هل من كلمة توجيهية بتارك صلاة الفجر جماعة؟ نعم، نوجه إخواننا ونقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واعلموا أن علامة إيمانكم صلاة الفجر، وعلامة نفاقكم ترك صلاة الفجر. فلا تسأل أحد عن إيمانك ولا عن نفاقك، اسأل نفسك عن صلاة الفجر وجاهد نفسك، وبالمجاهدة بإذن الله تتم يعني التغلب على هذه العادة، وسوف تستأنس بها بعد أن يعلم الله صدقك وجديتك في طلب طاعة الله عز وجل. يقول الكريم: هل للقلب هجرة إلى الله ورسوله؟ نعم، الهجرة في كتاب اسمه طريق الهجرتين وباب السعادتين ابن القيم رحمه الله، يقول: طريق الهجرتين هجرة بالقلب إلى الله بالعبودية، وهجرة أخرى بالقلب إلى رسول الله بالاتباع. هذه طريق الهجرتين، تهاجر بقلبك إلى مولاك فتعبده، وإلى رسولك فتتبعه، ثم يترتب على هجرتيك هذه باب السعادتين، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. فنحن يعني نستغل هجرة العام الهجري لنهاجر بقلوبنا إلى الله، إذ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يقول الأخ الكريم: أنا شاب وفقني الله للهداية والحمد لله، وطلبت من والدي الزواج وهو مستطيع، ولكنه يمانع لحجة التخرج من الجامعة، وأنا لا أستطيع أن أصبر وأخشى على نفسي من الفاحشة، فما توجيهكم جزاك الله خيرا؟ أقول لأخي الكريم الذي هداه الله: أسأل الله أن يثبتك وأن تستمر في طريق الهداية، وأن يصبرك عن الحرام والفاحشة، ولا بد أن تصبر، ويجب أخوان الصابرين، ليش ما تصبر؟ أجل وجل حل إذا ما عيبوك تروح تتبني؟ لا، أصبر غصبا عنك، كانت مغزلة لا تصبر. نعم، أما توجيه لوالد هذا الشاب الذي يقدر على تزويج ابنه ولا يزوجه، فأنا أقول إنه آثم وإنه يتعرض للعذاب من الله عز وجل، فكما هو مأمور بحفظ صحته وغذاء ولده، مأمور أيضا بحفظ دينه وعرضه، وما دام قادر عليه ما يزوجه. وقضية تركه إلى أن يتحرك على شريعة من على نفسه، هذا فيه حث لولدك على أن يعده، لأن ولدك لو تزوج من حقك تقتل عليه وتكون ملازمة تكتلفه، تستولي عليه، تجعله معك، لكن يوم تكون مالي من خلف رجال وتزوج نفسك كان تكون مالي من شيء، ولهذا من يوم يتخرج ويتزوج يقلب لك ظهر المجن ولا يعرف كيف يحبه، لأنك أنت اللي علمه طريق العقوق. لا يا أخي، مرد كبيرة، وش 50,000 ولا 60,000 تبيع على ولدك؟ خسارة هذه؟ والله ما هي خسارة، الدنيا كلها تحت القدر. تزوج ولدك يا أخي حتى تحفظ دينه وحتى ترضي الله وتخرج أنت من الإثم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو في هذه الساعة، فلعلها ساعة إجابة، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ علينا أمننا وطمأنينتنا واستقرارنا، وأن يجعل من أرادنا في هذه البلاد بسوء أو شر أو كيد أو مكر أن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره في تدبيره، وأن ينزل عليه بأسه الشديد وعذابه الأخير، فإنه لا يعجز الله عز وجل. اللهم آمنا في دورنا، ووفق وأصلح واهدي ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك وشقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة الجدير، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.